الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى من اهتدى بهداه إلى يوم الدين. هذا هو المجلس 15 من مجالس شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين للإمام عبد الواحد بن عاشر الأندلسي الفاسي رحمه الله ورضي عنه. وقد دخلنا في كتاب الصلاة وذكرنا في المجلس السابق حكم ترك الصلاة مع ذكر أهمية الصلاة وفضلها وما إلى ذلك. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سندخل في شرح كلام الناظم رحمه الله، وأول ما بدأ به هو فرائض الصلاة، فقال رحمه الله تبارك وتعالى:
يقول ابن عاشر رحمه الله: فرائض الصلاة ستة عشرة، شروطها أربعة مفتقرة.
مقتفرة على الصحيح، مقتفرة.
شروطها أربعة مقتفرة: تكبيرة الإحرام والقيام لها ونية بها ترام.
نعم، تكبيرة الإحرام والقيام لها ونية بها ترام.
تكبيرة الإحرام والقيام لها ونية بها ترام. فاتحة مع القيام والركوع، والرفع منه والسجود بالخضوع. والرفع منه والسلام والجلوس له، وترتيب أداء في الأسوس. له وترتيب أداء في الأسوس، والاعتدال مطمئنا بالتزام. تابع مأموم،
تابع مأموم، تابع مأموم بإحرام سلام.
تابع مأموم بإحرام سلام. نيته اقتداء كذا الإمام في خوف وجمع جمعة مستخلف.
هذه الأبيات ذكر فيها الناظم رحمه الله تبارك وتعالى فرائض الصلاة، ولمح إلى شروطها، فذكر أن فرائضها 16 فريضة، وأن شروطها 4 شروط. طيب، للصلاة شروط وفرائض وسنن ومستحبات. والناظم رحمه الله تبارك وتعالى ابتدأ بذكر الفرائض، ثم ثنى بذكر الشروط، ثم ثلث بذكر السنن، ثم ربع بذكر المستحبات رحمه الله. والشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. كالوضوء مثلا، فليس كل من توضأ يجب عليه أن يصلي، لكنه لا يمكنه أن يصلي إلا بالوضوء. والفقهاء رحمهم الله تبارك وتعالى قسموا الشروط إلى شروط وجوب وشروط أداء. فأما شروط الوجوب فكل ما لا يطلب من المكلف فعله، كل ما لا يطلب من المكلف فعله إنما هو أمارة وضعها الله عز وجل حتى يعلم المصلي أن الصلاة واجبة عليه، كدخول الوقت مثلا، فليس هذا من فعل المكلف، إنما هو من عند الله عز وجل. وشروط الأداء ما يطلب منه فعله، كستر العورة مثلا، فيطلب من الإنسان ستر عورته، وإذا لم يستر عورته بطلت صلاته. وقد جعل علماؤنا، يعني لم يجعلوا لكنهم يعني عددوا شرائط الوجوب إلى، عددوها 5 شروط، عددوا شرائط الوجوب 5 شروط. على المشهور، ومنهم من جعلها ستة، ومنهم من نقص أو زاد. فشرائط الوجوب الخمسة هي الإسلام والبلوغ والعقل والنقاء من دم الحيض والنفاس ودخول الوقت. وزاد القاضي عياض: بلوغ دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والناظم رحمه الله تبارك وتعالى لم يذكر الإسلام بناء على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وهذا هو القول الصحيح من أقوال أهل العلم، بقول الله عز وجل: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. فترك الصلاة وعدم إطعام المسكين والخوض مع الخائضين، كل هذه الأمور لا يمكن أن تتأتى إلا من مسلم، يعني لا يحاسب عليها ويؤجر عليها إلا المسلم. ومع هذا فهؤلاء اعتذروا، يعني بيّنوا سبب دخولهم النار أنهم تركوا هذه الفرائض الثلاثة، وبذلك ثم أخيرا قالوا: وكنا نكذب بيوم الدين. والتكذيب بيوم الدين كفر، واضح؟ طيب، إذن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، لذلك لم يذكر شرط الإسلام. وأما البلوغ فقد ذكره أول الأبيات، ذكره في أول الأبيات رحمه الله تبارك وتعالى، فاكتفى بذلك. فقد قال رحمه الله تبارك وتعالى في أول أبياته: أول واجب على من كلف، وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ بدم أو حمل أو بمني أو بإنبات الشعر أو بثمان عشرة حولا ظهر. فاكتفى بهذين البيتين عن أن يعيد هذا الشرط مرة أخرى. وأما العقل فكذلك كان ذكره هنا، فلم يكرره مرة أخرى، ولكنه ذكر هنا دخول الوقت والنقاء من الدم، وذكر أمور أخرى سيأتي هذا ذكرها في وقتها إن شاء الله تبارك وتعالى. إنما ابتدأ بذكر فرائض الصلاة. فرائض الصلاة رتب 16 فريضة، فريضة بعد فريضة، ولكن الشروط لم يقسمها لا إلى شروط أداء ولا إلى شروط وجوب، إنما ذكر الشروط هكذا متتابعة دون أن يفصل. فلذلك ذكرت لكم هذا التفصيل حتى تكونوا على بال، وحتى إذا جاء في وقته تتبينوه، وإن شاء الله في وقته نذكره ونذكر أدلته بحول الله تبارك وتعالى. وأما شروط الأداء فهي التي ذكر في قول شروطها أربعة مقتفرة. قوله رحمه الله: فرائض الصلاة 16 شروطها أربعة مقتفرة. شرائط الصلاة، فرائض الصلاة هي الفرائض التي لا يمكن أن يتم الفعل إلا بها، يعني الصلاة لا يمكن أن تتم إلا بهذه، ولا يجزئ عنها لا سجود سهو ولا غيره. فمن ترك فريضة من فرائض الصلاة ذاكرا أو ناسيا وجب عليه أن يعيد ذلك الركن الذي نسي فيه، يعني ذلك تلك الركعة التي نسي فيها تلك الفريضة. أما إذا خرج من صلاته وهو ناسي الله فصلاته باطلة، واضح؟ أما إذا تعمد تركها فهي باطلة قطعا لأنه عابث، واضح يا أخوة؟ شروطها فرائض الصلاة 16 شروطها أربعة مقتفرة، أي أن شروط الصلاة أربعة متتابعة يقتفر بعضها بعضا، وما جاء في بعض النسخ أو كثير منها مفتقرة فهو خطأ، والذي تلقيناه عن مشايخنا أنها مقتفرة، واضح يا إخوان؟ أي متتابعة. وقوله مفتقرة هو تصحيف من بعض النساخ أو المطابع، وأظن أن المحشي الشيخ محمد الطالب بن الحاج رحمه الله قد ذكر هذه المسألة، ذكرها يا شيخ؟ لم يذكرها؟ لم ينبه لها. طيب، ثم قال: طيب نذكر الشروط الأربعة ثم نأتي إلى الشروط. الصلاة الأربعة هي استقبال القبلة وطهر الخبث وستر العورة وطهر الحدث، وسيأتي إن شاء الله ذكرها في موضعها. ذكرها شرطها الاستقبال وطهر الخبث إلى آخر الأبيات. أما هنا فبدأ قال: تكبيرة الإحرام والقيام لها ونية بها ترام. في هذا البيت ذكر ثلاثة فرائض، ذكر ثلاثة فرائض. الفريضة الأولى هي تكبيرة الإحرام. والأصل يا إخوة، الأصل في معرفة فرائض الصلاة هو حديث المسيء صلاته، حديث المسيء صلاته، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينما هو جالس في المسجد إذ دخل رجل فصلى ركعتين، ثم جاء ليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: صلي فإنك لم تصلي. فذهب وأعاد الصلاة ثم جاء قال له: صلي فإنك لم تصلي. ثم ذهب وعاد، وفي المرة الأخيرة قال: يا رسول الله ما أحسن غير هذا فعلمني. فعلمه. وهنا جمعت ذكرت لكم طرق حديث المسيء صلاته كما جمعها الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى في بلوغ المرام، فإنه جمع أهم طرق هذا الحديث. وبجمع الطرق يتبين لنا فرائض الصلاة. فإن هذا الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأعرابي أو لهذا الرجل الذي صلى ولم يحسن الصلاة ما لا تتم الصلاة إلا به. وقال العلماء رحمه الله: تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وهنا إذا أخر النبي صلى الله عليه وسلم بيان فريضة من فرائض الصلاة فكأنه حاشاه صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي أن يؤخر تبيان فريضة لهذا الرجل، فإن الرجل لا يحسن أن يصلي. فهنا بين له النبي صلى الله عليه وسلم ما لا تتم صلاته إلا به، وكما ورد في بعض إنه لا تتم صلاة أحدكم إلا إذا فعل كذا وكذا، وهذا حصر، لا تتم الصلاة إلا بكذا. واضح يا أخوة؟ فلذلك استنبط العلماء رحمه الله من هذا الحديث أنه لا تتم الصلاة إلا بهذه الأمور، معناها أن هذه الأمور واجبة وليست من مستحبات الصلاة. وقد يتبادر ها هنا سؤال، وهو: لما لم نعد حديث صلوا كما رأيتموني أصلي هو الأصل كما فعلنا في الحج؟ فقد قال العلماء إن حديث لتأخذوا عني مناسككم أو خذوا عني مناسككم فإني لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا، قالوا كل ما فعله صلى الله عليه وسلم ولم يأتي دليل على أنه من مستحبات الحج أو ما إلى ذلك فهو من واجبات الحج. وهنا لم يقولوا هذا لأن هذا الحديث بيّن أن هناك أعمالا قد عملها النبي صلى الله عليه وسلم وصلى، لكن لم يذكر للأعراب. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، هذا أصل من أصول الفقه، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. واضح يا إخوان؟ طيب، وها هنا يعني جمع الطرق هو مصداق لكلام الإمام يحيى بن معين رحمه الله تبارك وتعالى، حيث قال: إنا لم نفهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كتبناه من 70 وجها، لأن هذه الطريق فيها زيادة وهذه الطريق فيها زيادة وهذه الطريق، فتجتمع لك الصورة كاملة. وهذا أيضا ما حدث في حديث المسيء صلاته. قد جمع بعض المعاصرين حديث المسيء صلاته في جزء حديثي وتكلم عليه بكلام جميل، أحد يعني طلبة العلم في الحجاز. طيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. أخرجه الأئمة السبعة وهم الإمام أحمد وأصحاب الكتب الستة، واللفظ للبخاري ولابن ماجه بإسناد على شرط مسلم حتى تطمئن قائما. ومثله في حديث رفاعة بن رافع عند أحمد وابن حبان حتى تطمئن قائما، ولأحمد فأقم صلبك حتى ترجع العظام، وللنسائي وأبي داود من حديث رفاعة إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى ثم يكبر الله تعالى ويحمده ويثني عليه، وفيها فإن كان معك قرآن فقرأ وإلا فاحمد الله وكبره وهلله، ولأبي داود ثم اقرأ بأم الكتاب وبما شاء الله، ولابن حبان ثم بما شئت. واضح يا أخوة؟ هذه طرق، أهم طرق حديث المسيء صلاته، وفيها ما سيأتي. فأما تكبيرة الإحرام كما قال الناظم رحمه الله، تكبيرة الإحرام فهي قول الله أكبر، فهي قول الله أكبر للدخول في الصلاة. قد قال صلى الله عليه وآله وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، يعني أن الصلاة يحرمها التكبير ويحللها للخروج منها التسليم. ولذلك كانت التكبيرة الأولى هذه تسمى تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام. واضح يا إخوة؟ ومن لم يذكر تكبيرة الإحرام ونسيها فكأنه لم يدخل الصلاة، أو فلم يدخل الصلاة، يعني تكبيرة الإحرام هي الدخول في الصلاة. واضح يا إخوة؟ ولا يصح إلا أن تقول الله أكبر، أما تقول الله الكبير أو الله كبير أو الكبير هو الله أو ما إلى ذلك، لا، يعني هذا كله يعني كأن لغو، كأنك لم تقل شيء. واضح؟ فإذا اللفظ الصحيح أن تقول الله أكبر وتمد الله مدا طبيعيا، ولو حذفته ففي المذهب لا يصح، لا يقبل منك. قالوا ولو لحن الرجل قال الله أكبر هكذا بزيادة واو بين الله أكبر، قال فهذا من اللحن الذي يتجاوز عنه لأن له وجها في اللغة العربية، ولأن العامة يكثرون أن يخطئوا هذا، فحيث إن له وجها في اللغة العربية فيتجاوز عنه. واضح يا أخوة؟ فإذا يتعين لفظ الله أكبر لحديث أبي حميد الساعدي في سنن ابن ماجه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل القبلة ورفع يديه وقال الله أكبر. وفي حديث في الحديث الآخر قال صلى الله عليه وآله وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن نحن مأمورون أن نفعل كما فعل صلى الله عليه وسلم، حيث إنه طول حياته الشريفة صلى الله عليه وسلم لم يكن يقول إلا الله أكبر، فلا يجزئ غير الله أكبر. هذه أفعال توقيفية ليس لنا أن نجتهد فيها. واضح يا أخوة؟ طيب، ثم قال إذن أن تكبيرة الإحرام واجبة على الفرد والإمام والمأموم والرجل والمرأة، يعني واجبة على الجميع، لأن هناك بعض الأمور واجبة فقط على الإمام دون المأموم، وعلى الفذ دون، سيأتي ذكرها إن شاء الله تبارك. تكبيرة الإحرام والقيام لها. إذن القيام لتكبيرة الإحرام واجب وفرض من فرائض الصلاة، كأن هذا القيام خصصوه فقط بالتكبيرة، فلو أنه كبر قائما ثم جلس لأجزأ عندهم، فلو أنه كبر قائما ثم جلس لكان ذلك جائزا عندهم، لكنهم كذلك يجعلون للفاتحة قياما ك كذلك فاتحة مع القيام والركوع. والأصل في هذا حديث عمران بن حصين رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه الجماعة إلا مسلم، رواه الجماعة إلا مسلم. الصحيح يا إخوة أن القيام واجب في الفرائض، واجب في الفرائض من فرائض الصلاة، سواء لقراءة للتكبير أم لقراءة الفاتحة أم لغيرها، القيام كله واجب، هذا الذي دل عليه الحديث. وأما تخصيصه بالقيام أو بقراءة الفاتحة فلا دليل على هذا، واضح؟ وفي المذهب يجوز صلاة النوافل من قعود، يجوز صلاة النوافل من قعود، واحتجوا بما جاء في صحيح البخاري من حديث عمران أيضا أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا فقال: إن صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. فحمل علماؤنا رحمه الله تبارك وتعالى هذا الحديث على صلاة النافلة، لأن صلاة الفريضة بإجماع العلماء لا تجوز إلا من قيام، واضح يا أخوة؟ حملوا هذا على صلاة النافلة، ويعني لأهل العلم كلام آخر لعلي أذكره في آخر المجلس إن شاء الله أو إذا سألتموني. طيب، والقيام هذا عند تكبيرة الإحرام أو عند قراءة الفاتحة، القيام يسقط عن المسبوق عندهم في المذهب، واضح؟ فالمسبوق الذي جاء ووجدهم راكعين يكبر ثم يركع، وهل يكبر من قيام أو يجوز أن يكبر وهو داب وراكع؟ قولان في المذهب، والراجح أنه يكبر من قيام ثم يدب ويركع، مع يكبر تكبيرتين، حتى تكبيرة للإحرام وتكبيرة للركوع، واضح يا أخوة؟ التكبيرة الثانية هي تكبيرة هي من سنن الصلاة في المذهب وليست من فرائضه، أما التكبيرة الأولى وهي تكبيرة الإحرام فهي واجبة وفريضة من فرائض الصلاة، واضح يا أخوة؟ واحتجوا بحديث أبي بكرة عندما جاء وجدهم راكعين، وجد النبي صلى الله عليه وسلم راكعا فكبر وركع أيضا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد، زادك الله حرصا ولا تعد. إذن فرضية تكبيرة، فرضية القيام في الصلاة هي في الصلوات، في الصلوات الواجبة، الصلوات الواجبة وهي الصلوات الخمس وصلاة الجمعة، وهي لمن أدرك الإمام وهو قائم، أما من أدركه وهو راكع فيسقط عنه هذا الوجوب وهذه الفرضية، واضح يا أخوة؟ طيب، ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى: والقيام لها ونية بها ترام، يعني نية تقصد، وهذا أصل كبير في سائر العبادات، والأصل فيه قول الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالإخلاص هو تصفية النية من سائر الشوائب. وأيضا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث، وحديث معروف ومشهور، في رواية: إنما الأعمال بالنية، فحصر الأعمال بالنية، فدل هذا على أن الأعمال إذا كانت من غير نية فهي لغو وباطلة ولا يعتد بها. والنية هنا هي في الصلاة، صلوات الفرض، وفي مستحبات النوافل، وليست في عدد ركعات الصلاة. فإن من نوى أن يصلي العصر قطعا سيصليه 4 ركعات، ومن نوى أن يصلي الفجر سيصليه 2 ركعتين. فإذا لا يشترط في النية أن ينوي أنه سيصلي العصر 4 ركعات حاضرا مأموما أو مؤتما أو إماما أو ما إلى ذلك، إنما عليه أن ينوي أنه سيصلي الصلاة الفلانية. ويعني لا يشترط فيه أن يبالغ في جعل النية مقارنة للتكبيرة أو ما إلى ذلك حتى يفضي به الأمر إلى الوسوسة، إنما مجرد توجهه وهو ينوي الصلاة، صلاة العصر مثلا، إلى المسجد، لا يشترط بعد ذلك استحضار النية مجرد دخوله المسجد أو ما إلى ذلك. فإذا كان الفصل يسيرا فالأمر واسع. واضح يا أخوة؟ أمر واسع يعني. المهم أن لا يرفض النية. إذا غفل وفكر في موضوع ثم دخل الصلاة، أو دخل إلى صلاة عصر، أو على حسب ما دخل إليه. وقال العلماء رحمهم الله: النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة. فما يفعله بعض العامة من أنهم يتلفظون بالنية ويقولون نويت أن أصلي كذا وكذا حاضرا إلى آخره، هذا كله من التكلف، لأن النية محلها القلب. ولذلك قال العلماء رحمه الله: لو تلفظ بالنية وقال نويت أن أصلي الظهر وهو ينوي العصر، لكان لأجزأه ما في قلبه لا ما تلفظ به. واضح؟ لأن العبرة بما في القلب لا بما تلفظ به. طيب، ثم قال: فاتحة مع القيام والركوع، والرفع منه والسجود بالخضوع. وهنا في هذا البيت ذكر 5 فرائض: فاتحة، والقيام، والركوع، والرفع من الركوع، والسجود بالخضوع. ذكر 4. ذكر الفاتحة، وذكر القيام، وذكر الركوع، وذكر الرفع منه، وذكر السجود. فهي 5. فأما الفاتحة يا إخوة فهي واجبة على الإمام والفذ، وليست بواجبة على المأموم في المذهب، لا في السرية ولا الجهرية، لا في السرية ولا الجهرية، وإنما يستحب للسرية أن يقرأها عنده. وقال الإمام أبو بكر ابن العربي رحمه الله المعافري قاضي: بل هي واجبة في السرية، لأنه مأمور بقراءة الفاتحة ومأمور بالإنصات، فإذا لم يكن إنصات فعليه أن يقرأ الفاتحة. واضح؟ وأما لماذا قالوا إنها واجبة على الإمام والفذ دون المأموم، فلأحاديث كثيرة. من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. ورواه الدارقطني بلفظ: لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بأم القرآن. وصححه ابن القطان الفاسي رحمه الله. ورواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة بهذا اللفظ، وفيه زيادة سأذكرها بعد. قالوا: وقد قال الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فأمر بالاستماع والإنصات، فدل ذلك على أن المأموم الذي يقرأ إمامه عليه الإنصات وليس عليه القراءة. واضح؟ قالوا: وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. هذا الذي ذكر العلماء رحمهم الله، هذه هي الأدلة التي ذكروها في أن القراءة واجبة على الإمام وعلى الفذ دون المأموم.